بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في اليوم الماضي حول حجية خبر الواحد إذا كان ثقة أو عادلا في الموضوعات، وذكرنا أدلة نافينة لهذا الأمر، وذكرنا عدة من الأحاديث والآيتين من القرآن قبلها، وكذلك بقي دليل آخر ولعل هو الأهم عندهم، هو موثقة مسعدة بن السلبة، ذكرناها سابقا أشارنا إليها. هذه الموثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك، ولعله هر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رديئتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة. هذا إسراز وجه الاستدلال على هذا الحديث، ظاهر أنه أن الإمام عليه السلام يقول: الأشياء كلها على هذا، يعني يأخذ بظاهره، ولا يمكن قبول شيء إلا إذا كان يستبين، يعني يتضح صار علما، أو يقوم به البينة، يحتاج إلى قيام البينة. فمعناه أنه لا يجوز الشاهد الواحد، لابد أن يكون بينة. هذا الذي استدل بها، فعلى ذلك هذا الحديث كذلك من الأدلة التي تستدل عليها أو عليه، بأن دون البينة لا يكفي في إثبات الموضوعات، ليس كالخبر والرواية التي تؤخذ بشخص واحد، خبر واحد، ولكن في الموضوعات يحتاج إلى بينة، بمعنى شاهدين. هذا جل ما قالوا. طبعا بما أن في مقابلهم يدعى السيرة، سيرة الأغلاء، على العمل بقول العالم الواحد أو عادل الواحد، الثقة، قول الثقة، ولذلك هؤلاء يقولون هذا، ولو أن هذه السيرة سيرة موجودة، ولكن مثل صحيحة موثقة صدقة والروايات التي ذكرناها في اليوم الماضي والآيات القرآنية الرادعة عن الأخذ بالذن، فعلى ذلك هذه السيرة سيرة مردوعة، والسيرة إنما حجة إذا كانت متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، وكاشون أنهم رضوا بهذه السيرة، سيرة مبتلى بها وكان الناس يعملون به بها، وكانت متصلة إلى زمن المعصوم عليه السلام، فلم يأتي ردء، فعلى ذلك هذه السيرة سيرة ساقطة بهذه الروايات والآيات القرآنية. فنحن علينا أن يعني ندرس وندقق في أدلتهم، كل دليل دليل. من الأدلة التي أقيمها في هذا الأمر والاستدلال، أول شيء: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقولون أن هذه الآية المباركة ينهانا عن أن نقتفي أثر غير العلم، لا تقف ما ليس لك به علم، وإذا قام شاهد واحد على شيء إذا علمنا صار سببا لعلمنا فنأخذ بعلمنا بإثمئناننا، ولكن إذا كان شككنا، كما أن البينة اثنان إذا شهد بشيء ولو لم نتيقن، مجرد أن البينة قامت وليس لها رادع، ليس لها معارض، نقبل البينة ونعمل به. فعلى ذلك بالنسبة إلى شاهد واحد ليس هكذا، نحن جاهل بالواقع غير عالم، والآية الكريمة تمنعنا عن الاختفاء بغير العلم، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بالنسبة إلى هذا الأمر يمكن أن يقال أن الله تبارك وتعالى يقول لا تقف ما ليس لك به علم. قطعا ليس المراد من علم العلم الوجداني في جميع الأماكن، لأن هناك أماكن كثيرة في الإسلام في الشارع يكتفى بعلم تعبدي أو بتعبير آخر العلمي، العلم والعلمي يعني العلم الوجداني، والشيء الذي ليس علما ولكن الشارع تعبدنا أن نجعله في مقام العلم. مثلا في مسألة قاعدة اليد، من كان بيده شيء ويبيع نحن نشتري منه، ولا عنده سرقة كما جاء في هذا الحديث، وقاعدة السوق في الأسواق نشتري بذبائح الأسواق المسلمين ونقول هذا لا إشكال فيه، بينما نحن واقعا بيننا وبين الله شاك في أنه هل ذبح ذبحا شرعيا، هل دققوا في ذبح الغنم أو مثلا قطعوا ثلاثة من أو في الدجاج، هذا الدجاج الذي يذبح في الشوارع لعل أخطأوا في ذبح هذا الأمر أو لم يأتوا ببسم الله وأمثال ذلك. فعلى ذلك عندنا موارد كثيرة في الشارع في عمل المسلمين أنه الشيء الذي يجب أن يكون العلمي، السوق حجة وإمارة على حسن الذبح وعلى طهارة ما يعرض للأكل والشرب وحتى غيرها مثلا، أو ما نأخذ بالاستصحاب، ما نأخذ بالبراءة، قاعدة البراءة في كثير من الموارد كلها أخذ بغير العلم، ولكن تسهيلا للأمة الله تبارك وتعالى جعل هناك جهات لتسهيل الأمر. فأنت عندما كنت متوضعا تشك ألا هل وضوءك ذهب أو لا، هل كنت في السيارة صار حالة النعاس عندك وصل إلى ألا تسمع صوت الآخر أو لا، تشك في هذا الأمر، يجوز لك أن تصلي معتمدا على استصحاب الوضوء، بينما أنت واقعا بينك وبين الله شاك. ولكن مع ذلك ما منع الله نقف هذا الشيء الذي ليس علما، جعل في مكانه الاستصحاب والبراءة، كذلك أصالة البراءة في كثير من الموارد تفيد أنه يجوز للإنسان أن يقتفي. فقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، يعني لا تقف ما ليس لك لا علم وجداني ولا علم تعبدي، هكذا عشوائيا تعمل بما لا تدري هذا ليس صحيحا في باب الاعتقادات وهو الأهم، وكذلك في باب غير الاعتقادات أن تمشي هكذا من دون أن يكون عندكم عندك حجة شرعية، عندك يعني حركة غلائية تكتفي بمجرد الظنون. ولذلك هذه الآية المباركة تدل على نهي عن العمل بغير حجة، أم إذا كانت الحجة هي العلم الوجداني أو إذا كانت الحجة أحد الإمارات أو الأصول الذي في الحقيقة طريق لإما وظيفة المكلف والعبد وإما كشف عن الواقع تعبدا وليس وجدانا. فعلى ذلك هذه الآية المباركة لا يمكن، كما قول الله تبارك وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. هذه الآية المباركة تمنعنا وما يعني في الغي يعاتب هؤلاء الذين يتبعون ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، هذا من باب الإثاب. ثم يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فعلى ذلك لا يجوز أن نعمل بالظن ما دام ليس عندنا يقين، لا يجوز أن نأخذ. فعلى ذلك هذا كذلك من الأدلة التي قالوها. ولكن بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، أولا ما المراد من الظن؟ الظن بمعنى الشيء الذي يكون في جانب الاحتمال أقوى وجودا من جانب العدم. على تعبيرنا خرج من 50 51 66 مثلا أو لا. بالنسبة إلى الظن، هناك في مجمع البحرين يذكر مواردا لعنوان الظن، يقول: يقع الظن لمعان أربعة، منها معنيان متضادان، أحدهما الشك والآخر اليقين الذي لا شك فيه. فأما معنى الشك فأكثر من أن يحصى شواهده، يستعمل كلمة الظن في مورد الشك مجرد الاحتمال، ظن كذا احتمل كذا، ليس بمعنى الظن المصطلح يعني أقوى احتمالا. مثلا واحد أظن اليوم فلان لا يأتي، يحتمل مجرد الاحتمال. فعلى ذلك أحدها الشك والآخر اليقين، قد يستعمل في الشك وقد يستعمل بالعكس في اليقين. فهنا فأكثر من أن يحصى. وأما معنى اليقين فمنه قوله تعالى: وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هؤلاء قالوا ظننا، أي علمنا، أن لن نعجز الله في الأرض، لأنهم كانوا مؤمنين، كانوا يرون أن الله تبارك وتعالى يمكن إعجاز الله تبارك وتعالى، ولم نعجزه هربا. هذا بمعنى إنا علمنا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون، فلما رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، هم يعني يتيقنوا بأنهم مواقعوها، علموا أنهم مواقعوها. فالآية الكريمة هكذا. في الشاعر كذلك: رب أمر فرحت بغريم، عفوا، فرجت بغريم وغيوب كشفتها بذنوني، غيوب كشفتها بذنوني. فمعنى كشفتها يعني بيقين وعلم ومعرفة. فعلى ذلك هذا التعبير جاء في أماكن مختلفة. وكذلك في الحديث ورد هكذا: وصف الإمام أمير المؤمنين وصف المتقين: إذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها وظنوا أنه تصب أعينهم نصب أعينهم وظنوا أنها نصب أعينهم، يعني أيقنوا أن الجنة معدة لهم، هؤلاء المتقين. فعلى ذلك الظن يأتي، قد يأتي بمعنى الشك، وقد يأتي بمعنى اليقين، وقد يعني بمعنى الكذب. والمعنيان اللذان ليس بمتضادين، أحدهما الكذب والآخر التهمة، تهمة. فإذا كان بمعنى الكذب قلت ظن فلان أي كذبة، إذا تريد يتكلم بشيء كاذب يقال ظن فلان يعني كذبة. وقال تعالى: إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يكذبون. على كل حال هذا المعنى الذي ذكره في مجمع البحرين وكتاب اللغة استفاد من ذلك. وفعل ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى، هذا الآية: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. المراد من أن الظن لا يغني لعله الكذب ومجرد الاحتمالات والتخرصات الغير المعقولة لا يغني من الحق شيئا. وثانيا نحن نعرف أن الظن حتى إذا كان احتمال الأقوى ليس حجة ونحن لا ندعي، ولكن هناك ظنون يسمى الظنون المستثنى من الظنون، يعني كما قلنا ما هو منتمي إلى حديث صحيح السند نعمل به، ولكن حتى لا يحصل عندنا الظن، عندنا شك. إذا لم نتيقن بأنها كذب أو خلاف الواقع أو الإمام ما أراد من ذلك، أراد تغية، نأخذ برواية وردت. وفي معاني ظاهر الآيات الكريمة إذا ولو احتملنا شيئا آخر، ولكن مع ذلك مجرد أن ظاهر الآية على حسب موازين اللغة ولغة العرب نأخذ بها، ولا كذلك بالنسبة إلى معدل استصحاب، معدل براءة، هذه المعديات كلها من الظنون التي هي تعتبر حجة في مقام الأحكام الشرعية، وكذلك في مقام الخارج، يعني في مقام الموضوعات، موارد استعمال الظنون التي جعلها الله تعالى حجة في الموضوعات كثيرة إلى ما شاء الله، كما قلنا بغائد السوق وغائدة اليد وما شابه ذلك من الأمور. لا، الظن بهذا المعنى ظن في مقابل الشك والوهم، يعني إذا نظرت إلى شيء إما يكون احتمال ضعيف يسمى وهما، وإما يكون مساوي الاحتمال الوجود والعدم يسمى شكا، وإذا تجاوز هذا الحد يسمى ظنا، والظن له درجات. ولكن كلامنا حتى الظن على قول المشهور بين فقهائنا الذين لم يقولوا بالانسداد يقولون أن الظن ليس حجة، لا يجوز العمل بالظن، ولكن الظن الذي يجوز عبارة عن ظنون خاصة التي وردت في رواياتنا وطريق لإما حصول العلم بالشيء علما تعبديا، وإما وظيفة العبد في مقام الشك، يعني موضوع الشك ومقام الشك يعين وظيفة الإنسان. فعلى هذه الظنون بديل عن العلم. نعم صحيح. نعم نعم. فعلى ذلك منها السيرة، منها قول آخر الذي يقول أن خبر الواحد حجة في الموضوعات، يقول أن هذا حجة بمعنى جعله الله تبارك وتعالى وسيلة الانكشاف. وهذه الآية المباركة لا تعارضها، لأن هذه الآية المباركة عندما يقول نعم هؤلاء بما يتبعون إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قطعا ليس المراد الظنون الخاصة. وإذا قلنا أن خبر الواحد يكون كخبر اثنين حجة معناه من الظنون الخاصة التي خارج مستثنيات هذه الآية المباركة، فلا يمكن الاستناد بهذه الآية المباركة بينما نرى هذا مخصصة بالظنون الخاصة. فإذا دل دليل على أن هذا الظن هو مقبول عند الشارع وجعل طريقا لكشف الواقع، هذا مخصص للآية، والخاص هو حاكم على العام أو على المطلق. نعم.
أما هذا الظن في قضايا الأصول، يعني
أمر
الآية ما
تخص هذا الموضوع. لا، على كل هذه الآية
لا
موضوع، لا من أين، لا من يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا عام في إطلاق، ظن لا يغني شيئا، الشيء يشمل الموضوعات ويشمل الأحكام. الآية المباركة نعم أحسنتم، يعاتبهم ثم يقول يأتي بكبرى هؤلاء يتبعون الظن، والله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونهى عن تبعية الظن، ونحن نعرف أن تبعية الظن لا يجوز إلا ما خرج بالدليل، سواء في الموضوعات كالسوق وإمارات التي وردت، وكذلك البينة، بينة إذا شهد شاهدان عدلان على شيء متفق عليه هذا حجة، بينما كثيرا ما لا يحصل اليقين باغي الظن. فعلى ذلك هذه الآية المباركة مخصصة بالظنون الخاصة، وهؤلاء يدعون أن من الظنون الخاصة التي هي حجة عبارة عن خبر الواحد في الموضوعات، ولذلك لا يمكن أن يستقيمون ويقومون أمام هذا القول. هناك رواية، نأتي إلى الروايات، من الروايات التي ذكروها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن، قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، هذا الشاهدان يشهدان أنه ميتة، فلا يجوز إلا بإقامة الشاهدان. ولكن المشكل أن هذه الرواية رواية ضعيفة جدا، يعني مجاهيل في هذا السند، ولذلك لا يمكن أن يعتمد عليه أنه يجب الشاهدان يشهدان فيه أنه ميتة، ولذلك لا يمكن أن يستدل بها. وكذلك حديث من الأحاديث الصحيحة محمد مسلم أن أحدهما قال سألته في مصدر، سألت أبا جعفر، قلنا هذا الحديث حديث مضمرة على ما نقله صاحب الوسائل، وكذلك موصولة على ما نقل في كتاب الكافي، كتاب المقروء الكافي، ولو أن بعض الفقهاء يقولون أن كتاب ما جاء في وسائل أوثق مما جاء في الكافي المطبوع، لأن صاحب الوسائل رضوان الله عليه كان يدقق في هذا الأمر، يجمع النسخ ويختار ما هو أصح، وكان عنده اختصاص في هذا الأمر وليقدمون. على كل حال هذا ولو كان سألته، بما أن محمد بن مسلم كان ممن لا يروي إلا عن المعصوم عليه السلام، وكان رجل فقيه عالم، وشغله ذكر كلام أهل البيت عليهم السلام، فلم يكن هو يذكر، ولذلك مضمرات محمد بن مسلم كالمسندات. فعلى ذلك في هذا الحديث جاء هكذا أن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت اعتقه، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة. وجه الاستدلال ذكرنا في اليوم الماضي أنهم يقولون في هذا الحديث عندما شهد أحدهم أن الميت اعتقه أن الإمام ما قال فهو معتوق وليس شيء، بل قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة، يعني بالنسبة إلى قصته هو أغر بأنه ليس حرا وليس عبدا، بالنسبة إلى بقيته الأب هو الذي يتحمل مسؤولية سائر الورثة ويسعى في إعطاء حصتهم مما يكسب من الأموال. بالنسبة إلى هذا الحديث قلنا هناك حديث آخر من دون أن يكون مرضيا، لم يذكر مرضيا، ولكن المذكور مرضيا أولى بأصالة عدم الزيادة، أن الراوي لم يزد شيئا، بل الناقص هو الذي نسي شيئا أولى. ولكن هناك بعض الإخوة أشكلوا على هذا الأمر، إن كان هكذا لابد أن يبقى على عبوديته ورقيته للباغي، هذا القسم من حر والباغي عبد مبعد. ولكن في الإسلام هناك بما أنه حرص على تحرير العبيد في بعض الموارد أو في كثير من الموارد، عندما يصير مبعدا أوتوماتيكيا على تعبيرنا البغية كذلك يحرر. مثلا بالنسبة إلى أم بلد، من أخذ أمة فوطأها وحصل منها ولدا بنتا فهي لا يجوز بيعها، وإنما لابد يحفظ بها حتى يموت المولى، وبعد موت المولى هي تعتق. لماذا تعتق؟ لأن من قصة ولده أن الإنسان لا يملك العمودين، وهذا أم أحد الورثة، بما أنه أم أحد الورثة هو يحرر، وأم أحد الورثة حتى يمكن جزء قليل جدا، يعني بما أن الأموال كلها بعد موت الوارث، بعد موت الميت أمواله يرثه الورثة بالمشاركة، يعني فليس إفراز، مشاع بنهب المشاع، فيمكن أن يكون هذا عشر من كل الأموال، وهذا هذه الأمة كذلك يمكن أن تكون عشر من كل الأموال، يعني العشر في العشر يصير 1%. بما أن 1% هذا الرجل يملك، لا يمكن أن يملك أمه، فأمها أمه محرر ومعتبر، وبالنسبة إلى بقيته لابد يسأل سائل الورثة. ولذلك لا بأس أن الإمام في مثل هذا الأمر ذكر يعني لا غرب ولا عجب من ذلك أن الإمام قال أنه جازت شهادته ويستسأل العبد فيما كان للورثة يعني بالنسبة للورثة لا يجيز. ولكن هنا السر في عدم قبول هذا القول أن الشاهد هو مدعي في القصة يعني صاحب هو في أطراف النزاع أطراف القضية والنزاع بين هؤلاء الورثة هؤلاء يمندقوا هذا الشيء وهو يقول لا. فعلى ذلك لا يجوز شهادة الشاهد إذا كان هو المدعي أو المنكر وحتى أقربائه العمودين الأب والأم والأولاد ولعل على قول الإخوة لا يمكن أن يشهدوا شهادتهم غير مقبول ولو كانوا عدول. يعني في باب القضاء هناك لا يجوز الذي ادعى على شخص شيئا فهو شهد بما هو بما يقوله حق هذا مجرد الادعاء لابد يأتي بشاهد غيره يقول بذلك. ولذلك لعل السر في مثل هذا القضية أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما يقوله المدعي أو المنكر بما أنه من أطراف القضية ومن أطراف النزاع فهذا كذلك يمكن غير مقبول. صحيحة يونس بن عبد الرحمن المنصور بن هاشم كذلك ذكرناها في اليوم الماضي.
هذا عفوا نعم إذا كانوا هم أربعة فرضا الورثة أربعة واحد منهم قال أبويا حررها
فشهد أحدهم نعم
شهد أحدهم أنه حررها
نعم
ما في ادعاء هنا لأنه هنا لا يجوء النار إلى قرصه لا ينتفع بشيء
لا تحررت على كل هذا
بالعكس غرمناه أنه تستسعى تدفع نصيب الآخرين
نعم
نصيب شركائك صار في ذمتك وأنت أيضا ضعت صفر لا تحررت فلن يرث منها شيئا لا نصيبه الذي لو كانت أما تنتقل إليه لأنه حررها فصاروا عليه اللازم جائز ولا نصيب الفرقاء
يعني شهادته إذا كانت مقبولة في كل هذا الشيء هؤلاء يتضررون شهادة عليهم
وهو يتضرر
لا هو لا يتضرر لعله مصلحته في ذلك أن كل هذا ادعاء هناك دعوة وإنكار هو مدعي وهؤلاء منكرون هو مدعي أنه أعتق وهم لو لا ما أعتق
هو شاهد بالإطلاق
يعني هذا الدعوة هل هذا دعوة أو لا والدعوة قائم بالمدعي والمنكر هذا كان مدعيا للعتق لمصلحة ما أي مصلحة ليس مجرد فقد المال يكون ليس مصلحة
ليس له
إثبات الدعوة
هذا هو
ترد
من
باب
أنه مدعي ولا
مدعي دعوة أقول إذا لا يستطيع المدعي أن يكون شاهدا
ترد دعوة لا لأنه
ما أفهم مرادكم
مدعي
هو مدعي
أو
لا
هذا المدعي وليس
وليس
وعليه
أن
يجيب ضد في دعوة ما عنده ضد في دعوة
ما عنده شو؟
لا يقبل مدعي
نعم
وكونه مدعي الذي يثبت دعواه بالبينة وما عنده بينة
لا ما عنده بينة ولذلك بما أنه ما عنده بينة
ترد دعوة
لا هو ليس في هذا الحديث ما أراد أن يذكر كل الدعوة عند القاضي نعم إذا هؤلاء ليس له بينة وهذا ليس له بينة هؤلاء أربعة هم أطراف وليس شيء آخر على كل حال الحديث الآخر نتركه إن شاء الله غدا إن شاء الله يونس بن عبد الرحمن قريب من هذا الأمر يمكن إذا كان عندكم كلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.